كنا أخذنا حديث ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، وهذا الحديث يستفاد أن الدعاء أكرم عبادة عند الله. قد يقول قائل وما التوحيد؟ يقال التوحيد هو من الدعاء والإخلاص من الدعاء، فالدعاء دعاء مسألة ودعاء طلب، دعاء مسألة ودعاء عبادة، ومن عبادة الله سبحانه وتعالى الذي هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه توحيده. فبهذا المعنى يطلق التوحيد على شيء هو عموم دين الله، أقصد الدعاء. ولهذا قيل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هذا يشمل العبادة، يدعوه من يعبده سواء دعاه أو ذهب صلى له، سواء قال يا ابن علوان أعطيني كذا وكذا أو ذهب يسجد له، يشمله. وقال وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، الآية أي أعبده، ما أشقى بعبادة ربي، بل عبادة ربي سبب السعادة. هذا من أدلة من يقول إن العبادة، إن الدعاء هو العبادة كما في الحديث الدعاء هو العبادة. ومن فوائد الدعاء مغفرة الذنوب، وفي حديث أنس الحسن بشواهده وإن كنت قد ضعفته في إصلاح المجتمع، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني لتحقيق ذلك الموضع. يعني الكثير من فائد، والظاهر أنه حسن لا سيما باندراجة تحت حديث أبي ذر، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، شاهد دعوتني ورجوتني. فإذا اجتمع الدعاء والرجاء كان ذلك سبب الغفران رب العالمين. وهكذا من فوائده الفرج، من سره أن يستجاب له في الشدائد فليكثر دعاء الله في الرخاء، حديث قد حسن. ومن فوائده أن الله أكثر من أكثر من الدعاء، فالله أكثر، فكل ما أكثر الإنسان من الدعاء كان الله سبحانه وتعالى أكثر إجابة له وإكراما له وإعانة له توفيقا له. وكل ما تقرب بالدعاء وغيره من طاعة الله بالدعاء تقرب الله إليه. ومن فوائده معية الله، أنا عن ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. ومن فوائدها أن الله يستحي من صاحبه إذا رفع يديه أن يعيد سفرا، بل يكرمه، إن الله حي كريم، أي أن الله يكرم من دعاه ويستحي أن يردها سفرا فيكرم، فالداعي مكرم من ربه، الداعي لله عز وجل مكرم من الله عز وجل. ومن فوائده الشعور بالافتقار، أن الداعي لربه شاعر بالافتقار لربه، يا أيها الناس أنتم الفقراء، وهذا تعبد وتذلل، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. فالعبادة مبناها على حب الرحمن سبحانه وتعالى والتذلل لله، تعبده والتذلل طريق معبدة مذللة، ومدارها بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. وأيضا من فوائده جلب الخير بإذن الله ودفع الشر، فإنه قد جاء من حيث ثوبان أن الخير والشر يعتريان، وكل ذلك بتدبير الله. إذا حصل شر وحصل دعاء يعتريان في السماء فيدفع الدعاء ذلك الشر بإذن الله، فيندفع يصرف الشر. ومن فوائدها أنه سلاح المؤمن، يتقي به عداوة الشيطان ويرضي به الرحمن، ويتقي به كذلك أيضا الفتن، وليس عنده إلا عند المؤمن غير ربه، فهو داعي له في سره وضره، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد يدعو. فأكثروا قال فأكثروا الدعاء فقام من استجاب لكم، فدل على أن الإنسان في حالة تعبده وتذلله ودعائه قريب من ربه سبحانه وتعالى. ومن فوائد الدعاء أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن الداعي لله سبحانه وتعالى ليس مذللا لغيره فهو مكرم، فإن الذلة للغير العباد. إذا أكثر الإنسان من سؤال الإنسان آخر كان هذا فيه شيء من عدم الإقبال على الله، بينما إذا دعا ربه أكبر الله بقلوب العباد له وأعانه ورفعه. ففوائده كثيرة، ويكفي من فوائده أنه أكرم العبادة على الله، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. قال الشارح أي ليس الدعاء إلا إظهار المرء فاقته والاستكانة إلى ربه، ولذا شرعت العبادة بأسرها. قال الطيبي معنى الحديث أن تحمل العبادة على المعنى اللغوي، إذ الدعاء هو إظهار غاية التذلل واتقار الله واستكانة له، ولذا جعل جزء الاستكانة الصغار والهوان. فالقول الفصل في الدعاء أن الدعاء أفضل إذا نوى امتثال أمر الله تعالى واتباع الأنبياء عليه الصلاة والسلام، لا سيما ارتفاع سيد الرسل ولم يقصد حصول مدعاه فقط، حتى وإن حصل حصول مدعاه ولو قصد، فينبغى أن ينوي اتباع الرسل، لكن هب أنه افتقر لشيء وطلب من الله أن يحصل له الذي دعاه، يا رب اعطني كذا وكذا وقصد، ففي قصده لحصول مدعاه الشيء الذي طلب ربه إياه افتقارا لربه واتباع الرسل، لا على سبيل الذين يقول علمه بحال يغني عن سؤالي، بل هذا مطبق لهدي الرسل باتباع الرسل بقوله وفعله في حال افتقاره إلى ربه ودعاه إلى ربه. قال أيضا والأقرب أن يقال أن العبادة سواء كانت دعاء أم غيره لا يخلو أن يقصد بها استدعاء رضوان الله تبارك وتعالى فاستدفع سخطه، أو يقصد بها غرض دنيوي محض كالتوسعة في الرزق لينعم والشفاء من المرض ليخلص ليتخلص من الألم. وعلى كل ذلك قد يقصد يصح أن يسمى دعاء لأنه دعاء قلبي، حتى القصد نية توكل الإيمان بالقدر بلسان الحال للمقال. وإذا اعتبرنا العبادات الشرعية سوى الدعاء وجدنا الشارع قد شرع الدعاء في كل منها بما يوافق ذلك القصد، صار الدعاء عبارة عن الأمرين، سؤال باللسان والقصد بالجنان، لأن الدعاء باللسان إنما هو ترجمة لذلك القصد. فإذا صح هذا فإننا إذا أفرزنا الدعاء من العبادة وهو القصد القلبي وترجمته اللسان لم يبقى من العبادة إلى صورتها، يعني معناها نتضمن عبادة ما يحتاج هذا التعبير إلى صورتها، لكن تضمن العبادة بلسان الحال المقال والدعاء بالافتقار القلبي والتطبيق العملي، فصار متضمنا للعبادة، فصار هو العبادة لهذا المعنى، الدعاء هو العبادة، كما يقال الحج عرفة، حيث أن من لم يقف بعرفة فلا حج له. إلهنا بارك الله فيكم.